بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، سبق أن تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مكانة المرأة المسلمة في الإسلام وحقوقها العامة، وأجملنا تلك الحقوق في خمسة حقوق سبق تذاكرها في المحاضرة السابقة. ملخصها بداية: حق الإسلام، أعني حق الحياة لها أن تعيش في الوقت الذي كانت في الجاهلية ليس لها حق أن تعيش، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كذلك لها حق الملكية والتصرف، وكذلك لها حق الموافقة أو الرفض في حياتها الزوجية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في البكر تستأذن والأيم تستأمر، وقال: في البكر إذنها صماتها. وهكذا لها حق العلم والتعليم والدعوة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للنساء يوما يخصهن ويعظهن ويذكرهن، ويجعل لهن حظا من التعليم والدعوة. وهكذا لها أيضا حق التخلص من الظلم والاضطهاد من الزوج، إذا كانت لا تستطيع أن تبقى وتستمر الحياة بينهما، فلها حق التخلص، وذلك عن طريق الخلع، وسبق تذاكر كل ذلك. اليوم موضوعنا هو له صلة بالموضوع السابق، إلا أنه من زاوية أخرى نشير إلى جوانب من دور المرأة المسلمة في تاريخ الإسلام، في التاريخ الإسلامي، وكيف كانت قدوة صالحة في أبواب متنوعة من أبواب الحياة، وكيف أنها أثبتت وجودها في صفحات التاريخ في أبواب الحياة كلها، في باب العبادة، في باب العلم، في باب الشجاعة، في باب الحفظ والفهم والشعر والنثر، وغير ذلك من الأمور مما سنسمعه إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، كان حريصا على تعليم أهله بنفسه عليه الصلاة والسلام، وتشجيعهن على الخير، وتنمية القدرات، وتأهيلهن لأن يكن قدوات صالحات. فقد مر بجويرية بنت الحارث وكانت عابدة قانتة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها: ألا أعلمك كلمات تقوليهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كما في صحيح الإمام مسلم، وفي لفظ: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. قالت: وما هن يا رسول الله؟ ثم ذكر هذا الحديث، شجعها على ذكر الله سبحانه وتعالى والبقاء في المسجد، وكيف أنها بهذه الكلمات تختصر الوقت وتحوز على الأجر العظيم. وهذا يدلنا على عظيم عناية الإسلام بهذه المرأة المعززة المكرمة في دين الإسلام. وهكذا كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت فقيهة، محدثة، شاعرة، أصولية، بل هي أفقه نساء الصحابة، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن، عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى أن العلماء قالوا أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وأفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك يروى عن الشعبي أنه قال قيل لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هذا القرآن تلقيتيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحلال والحرام، وهذا الشعر والنسب والأخبار سمعتيها من أبيك وغيره، فما بال الطب، كانت عندها خبرة حتى في الطب رضي الله عنها. قالت كانت الوفود تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزال الرجل يشكو علته فيسأل عن دوائها فيخبره بذلك، فحفظت ما كان يصفه وفهمته. سبحان الله، استفادت في شتى أبواب الحياة، وكانت حريصة على العلم. فيأتي السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتركز على السؤال وعلى الجواب وتنقله للأمة، حتى كانت من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشاعر المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، ويعني بزوجة النبي أي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقد روت لنا علما كثيرا، فهي مدرسة، لا أقول مدرسة نساء هذه الأمة فقط، بل استفاد من علمها علماء هذه الأمة. حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره في بيته من أين أخذناها؟ من أين حفظناها؟ كم نحفظ من أحاديث عن هذه الفقيهة العالمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقبح الله من تنقصها أو طعن فيها وفي عرضها وشرفها. وهكذا أيضا أبو موسى الأشعري اليماني، وهو من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان يقول ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. هذا كما في جامع الترمذي عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون إلى هذه العالمة الفاضلة أم عبد الله عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يرجعون إليها فيسألونها، وكانت تعلمهم من وراء حجاب، أو مثل اليوم بعض النساء فهمت بتوسع، تجدها ربما تكشف وجهها وخرجت على القنوات وتقول أنا ألقن القرآن وتقرأ القرآن وتعلم وتدرس على أنها مستقيمة ومتعلمة. هذا لو كانت متعلمة لغطت وجهها وقعدت في بيتها، وإن شاءت أن تعلم علمت بنات جنسها ونشرت علمها في كتب، تنشر علمها، لا مانع أن المرأة تكون مؤلفة فيستفيد من علمها الأمة الإسلامية، تنشر علمها في كتب. وهكذا أيضا إن احتاجت أن تعلم بعض أقاربها وأبنائها، فإن كانوا من محارمها علمتهم، وإن كانوا من غير محارمها تعلمهم من وراء حجاب، ولا مانع من ذلك. وهكذا أيضا بلغ مسند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها 2210 أحاديث، مسند عائشة رضي الله تعالى عنها الذي روته عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الزهري رضي الله عنه ورحمه لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما. جمع الناس أي من دون الصحابة، وجمع علم أمهات المؤمنين جميعا لكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أوسعهم علما. وهكذا أيضا هذه حفصة بنت عمر الفاروق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت تتعلم الكتابة في الجاهلية على يد امرأة كاتبة تدعى الشفاء العدوية، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم طلب إلى الشفاء أن تعلمها تحسين الخط وتزيينه كما علمتها أصل الكتابة وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا تتوالى القصص والنماذج للمرأة المسلمة في هذا التاريخ الإسلامي العريق. هذه أم الدرداء الصغرى التي اسمها هجينة بنت يحيى الوصابية، روت علما جما عن زوجها أبي الدرداء وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة وأبي هريرة، وعرضت القرآن على أبي الدرداء واشتهرت بالعلم والعمل وكانت زاهدة تقية. عاشت طويلا حتى أدركت خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى. هكذا أيضا هذا يدلنا على عظيم مكانة هذه المرأة. وكم تجد في كتب التراجم باب مستقل بالنساء، سواء في تراجم المؤلفات والمحدثات المحدثين ورواة الأحاديث، باب مستقل بالنساء. كم من النساء الصحابيات، كم من النساء المحدثات الفاضلات وغير ذلك. هذه أم الدرداء الصغرى الوصابية كما سمعتم بهذا المستوى من العلم والمعرفة والزهد والتقى رحمه الله تعالى ورضي عنه، حتى أنه كان يجلس لها الرجال من وراء حجاب فتعلمهم، وكان يستمع لدروسها أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا هذه فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي الحنفي الذي هو صاحب كتاب تحفة الفقهاء، هذا كتاب فقهي أصولي في الفقه، حفظت كتاب أبيها. وهذه نعمة عند أن يكون الأب متعلم وعالم وعنده خير عظيم، تحرص البنت على أن تأخذ العلم من أبيها حتى تحصل على خير عظيم، تأخذه بسند عالي وتسأل عما أشكل عليها وتجد وتجتهد حتى تصبح أنموذجا فاضلا في هذا الخير العظيم ويسطر ذكرها في التاريخ. فهذه المرأة، اسمعنا إلى قصتها، حفظت التحفة، تحفة الفقهاء في الفقه والأصول الذي هو كتاب أبيها، فكانت فقيهة، طلبها كثير من الرجال خطاب لما علموا من فضلها وعلمها. اليوم تجد، وهذا لا يزال موجود، المرأة المستقيمة والحافظة والمتعلمة أندر من الذهب الصافي، يتسابق الناس إليها، وهذا يريدها وهذا يريدها وهذا يتقدم من هنا، وهي مقبلة على العلم، ويوفقها الله سبحانه وتعالى لأن تختار رجلا يعينها على استمرارها في حياتها مع العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فتقدم لها كثير من أفاضل الرجال فلم يزوجها والدها لأنه لم يجد الشخص المناسب. وعندما صنف أبو بكر الكاساني كتابه بدائع الصنائع الذي هو شرح لتحفة الفقهاء، عرضه على شيخه الذي هو أبوها، جاء هذا الطالب فشرح كتاب تحفة الفقهاء وعرضه على شيخه، فأعجب به ذلك الشيخ فزوجه ابنته وجعل مهرها هو ذلك الشرح وذلك الكتاب، حتى قالوا شرح تحفته فزوجه ابنته. وكانت الفتوى تأتيها لأنها فقيها وعالمة، فتخرج عليها خطها وخط أبيها، هذا كانت من قبل، فلما تزوجت تأتيها الفتوى فيرجع السائل وعليها خطها وخط أبيها وزوجها، كلهم فقهاء وعلماء، مع تواضع، ما هو مثل النساء اليوم لو قد تعلمت شيء من بداية العلوم من يصل إلى رأسها، حتى من طريف ما يذكر أحد طلبة العلم في دماج، أيام دماج، كان متزوج على امرأة متعلمة فاضلة وعندها علم، ولكن كان لها تتبع لشواذ المسائل، ذات يوم اختلف معها، هي تقول له خدمة الزوج ليست واجبة، الله أكبر عليها، ماذا لما تبحث عن المسألة تجتهد فيها إلا خدمة الزوج واجبة وليست واجبة؟ كانت تقتنع على أنها واجبة وتقول بقول جماهير العلماء أنها واجبة، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ذهبت تبحث لها عن شواذ المسائل وتقرر على أن خدمة الزوج ليست واجبة وإنما هي مستحبة. يا أم فلان مسألة راجع نفسك، مسألة طاعة الزوج واجبة؟ قالت لا، قال الحافظ ابن حجر أن طاعة الزوج ليست بواجبة إنما هي مستحبة، طلقها بعد خصام شديد ومعاركة في البيت، طلقها، خرج من البيت، ما لك أقول طلقت الحافظ ابن حجر، طلقت الحافظ ابن حجر، أن يقصد طلق تلك المرأة التي جعلت تحتج عليه وتقول طاعة الزوج ليست بواجبة وتحتج بكلام ابن حجر في هذه المسألة، وهكذا بعض العلماء. المرأة إذا تعلمت لا تتبع شواذ المسائل وتبرز عضلاتها في بعض المسائل، وهكذا تغتر بذكائها وما تنظر إلى ما سواها، كلما تعلمت تواضعت، تخفض الجناح، تخفض الجناح. المرأة ناقصة العقل والدين، هي أصلها ناقصة العقل، فزد على ذلك مع نقصان عقلها، لو صدقت نفسها أن عندها شيء ذهب العقل كله، الناقص هذا يكمل النقص وإذا بها بلا عقل. شاهد أن المرأة تعرف قدر نفسها وتتواضع وتتعلم وتحرص على ما ينفعها. وهذه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها أنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في زوجها وتقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له ما في بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طهار زوجها منها، فقال لها حرمت عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ذكرت كتب السير والتواريخ عن قدرة المرأة العقلية وذكائها الشيء الكثير، فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها التي عرفت بذات النطاقين، كان لها بصمات قوية في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانت تأخذ الزاد من بيتها وتشق نطاقها أي خمارها فتربط بجزء منه على جسدها والآخر تربط به على ذلك الطعام، فسميت بذات النطاقين، فكان لها دور عظيم في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وصاحبه إلى الغار. وهكذا أيضا شاركت المرأة عبر التاريخ في ميادين الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بما تستطيعه. فهذه نسيبة المازنية تقول لقد رأيتني وقد انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي إلا نفر يتمون العشرة وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه والناس يمرون به منهزمين، ورآني لا ترس معي، فرأى رجلا موليا معه ترس فقال لصاحب الترس إلقي ترسك لمن يقاتل، فألقى ترسه فأخذته فجعلت أتترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رجل على فرس فضربني فتترست له فلم يصنع سيفه شيئا وولى، وأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح: يا أم عمارة أمامك. قالت: فعاونني عليه حتى أوردته شعوب المنية، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هكذا أيضا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الخندق، قالت: أنا أول امرأة قتلت رجلا، فقد كان حسان بن ثابت معنا، فمر بنا يهودي يطوه بالحصن، فقلت لحسان: مثل هذا لا آمنه على أن يدل على عوراتنا، فقم فاقتله. فقال: يغفر الله لك، لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فاحتجزت، أي شدت وسطها، وأخذت عمودا ونزلت فضربته حتى قتلته، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت شجاعة. وهكذا هذه أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام، كما في صحيح الإمام مسلم. وهكذا رفيدة الأنصارية كانت تذهب إلى المعارك لتداوي الجرحى وتسقي العطشى، فكانها خيمة تداوي فيها الجرحى، وتحتسب ذلك عند ربها تبارك وتعالى. وهكذا لعظيم مكانة المرأة ودورها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل مجرد أن تضمن امرأة من نساء الصحابة رجلا من المشركين الكفار، أو تجيره وتقول: هذا في ضمانتي، لا تعتدوا عليه، لا تقتلوه، فيجير النبي عليه الصلاة والسلام من تجيره تلك المرأة المسلمة. لهذا أم هانئ رضي الله تعالى عنها بنت أبي طالب عام الفتح أجارت رجلا، أي أمنته ألا يصيبه مكروه. فلما أراد أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أن يقتله، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: زعم ابن أمي وأبي، ابن أبي وأمي علي، أنه قاتل رجلا أجرته، أي قد جعلت له الأمان، ثم سمته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. والحديث في البخاري ومسلم. هذا العظيم دورها، أي دور المرأة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أي هذه المرأة أم هانئ. وهكذا عظيم دور المرأة في الإسلام في هذه الأمور وغيرها. وهكذا لا يزال القصص في هذا تتوالى، وهي كثيرة جدا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع من شأن النساء، سواء كنا زوجاته أو أمهاته أو بناته أو نساء المؤمنين، فقد كان الأب الحاني والزوج الرفيق بزوجاته والقائد الحكيم المتواضع. وهكذا سار أصحابه على هذا الدرب من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسار التابعون من بعدهم إلى يومنا هذا يكرمون المرأة ويعظمون من شأنها ومنزلتها، فيخصونها بالعلم والتعليم، ويتيحون لها مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويشجعونها فيما أحسنت. وقد كان الإمام الوادعي رحمه الله تعالى أول ما بدأ دعوته بدأ وخرج وهو ليس عنده لا طلاب ولا طالبات، فبدأ يدرس زوجاته، وبدأ يدرس من يأتي من النساء إلى مسجد النساء ويعلمهن ويشجعهن ويعرض عليهن البحوث والرسائل، حتى صار من طالباته وبناته ونسائه المؤلفات والمحققات، ويقدم لهن ويشجعهن ويثني عليهن. وفي كتاب الذي هو ترجمة الإمام الوادعي تراجم مختصرة خاصة أو مستقلة خاصة بالنساء، ترجم لهن: فلانة وأم فلان وأم فلان وأم فلان، تحفظ القرآن، داعية إلى الله، تحفظ رياض الصالحين، تحفظ بلوغ المرأة، ونحو ذلك من التراجم. إذن كانت هذه هي صفحات مشرقة في تاريخ المرأة المسلمة، حتى صارت قدوة صالحة يقتدى بها، ودون ذكرها التاريخ في كافة ميادين الحياة، علما وتعليما وعبادة ودعوة وشجاعة وجهادا وتضحية ونصرة لهذا الدين. والنماذج لهذه القضية كثيرة جدا، لكن لعل هذا هو ما سمح به المقام. أكتفي بهذا النموذج وهذه الصفحات المشرقة من تاريخ المرأة المسلمة، سائل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل من بناتنا ونسائنا وأخواتنا ونساء المسلمين من يرثنا هذا المجد الخالد التالد، مجد نساء الصحابة والتابعين، يرثنهن ويسرن على خطاهن حتى يكن أيضا لمن بعدهن أسوة صالحة يقتدى بهن. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.